بسم الله الرحمن الرحيم. قال الميد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب، أي ما يبطل الصوم، ما يكره في الصوم ولا يبطله، وما يستحب فعله في الصوم. هذا الباب تحته عدة أبواب، وهذه الأبواب. قال: باب ما جاء في الحجامة ولم يجزم بهذا، إنما ما ذكر في ذلك، ما ذكر في ذلك هل يبطل الصوم أو لا يبطله، هذا هو المقصود. قال: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي، ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان. وحديث شداد بن أوس مثله، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال أحمد: أصح حديث بالباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه. هذا الباب أصح ما ورد فيه حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس. قال أحمد كما في التلخيص الحبير: في حديث ثوبان أصح ما روي فيه. وهذان الحديثان ذكرهما شيخنا الوادعي رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، الثوبان وحديث شداد بن أوس. والحديث ورد عن جماعة، ورد عن رافع بن خديج وأبي موسى ومعقل بن يسار وأسامة بن زيد وبلال وعائشة وعلي وأبي هريرة وأنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي يزيد الأنصاري وابن مسعود، كما ذكر هذه الطرق في ماذا الحافظ التلخيص الحبيب. وقال علام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: إلا أن الطرق إلى أكثرهم معللة ولا يصح إلا من حديث شداد وثوبان. هذا هو الحديث، لا يصح إلا عن هذين، لكن هو صحيح يعتبر، حتى حديث الآخرين الذي يعتبر ضعيفا يعتبر صحيحا لغيره. وقد قال ابن المديني أصح شيء في الباب حديث ثوبان وشداد، وهذا هو الواقع. أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أو هو محرم احتجم وهو صائم، هذا في البخاري. وأما رواية احتجم وهو صائم محرم فهذه الراجح بها أنها مرسلة من مراسيل عكرمة، كما قال الترمذي عقب رواية الحديث. قال عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجام للصائم بقاء على أصحابه ولم يحرمهما. رواه أحمد. هذا قد جاء أيضا حيث أنس لكن وحسن، هذا حسن لغيره ويجد حديث أنس السابق. قال عن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجام للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. وهذا حديث حسن رواه الدارقطني والبيهقي في السنة الكبرى، وهو حديث حسن. والحجامة معروفة أن يشرب شيئا من الجلد فيخرج الدم، أي نعم، ويشفطوا. وكانوا قديما يأخذون شيئا من قرون البقر ثم ينقرون القرن ثم يأتي الحجام فيشرط من الجلد، وبعضهم ربما يضعه ويشفط بفمه ويضع لبانة أو شيئا عليه حتى لا يخرج الهواء، ثم إذا بدأت تنتفخ جعل يشرطها بعد ذلك ثم يسحب الدم منه. هذا كان في القديم، أما الآن فصار بهذه الآلات، عندهم آلة للشفط ما يشفط بفمه أصلا، وهكذا أيضا ربما يشرط بعضهم بآلة وبعضهم بموسى أيضا يشرط شرطا خفيفا. والحاجم أي الذي يحجم الذي يفعل الحجامة، والمحجوم الليل الذي فعل به الحجامة. وأما ما استفاد في الباب من الأحكام فكما يلي: ما حكم الحجامة للصائم؟ الأول: ما حكم الحجامة للصائم؟ وهذه فيها أقوال. أولها أنها ليست مفطرة، أن الحجامة ليست مفطرة، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين. ويدل على هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، مر بنا في البخاري. وقال ابن عبد البر في ماذا حديث أفطر الحاجم المحجوم قال: منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي أيضا، أي أفطر جاء الترخيص فيها فيما بعد، وهذا ثابت. وهكذا رجحه الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وهكذا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، حديث الذي مر بنا وصحيح، فلم يحرمها إنما قالها في بداية الأمر أو ماذا رحمة للصائم. القول الثاني أنه يفطر الحاجم والمحجوم ويجب عليهما القضاء، عليهما القضاء، وهذا مروي عن علي وعن عطاء وعن أحمد، وهو اختيار ابن المنذر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين. وقال عطاء إنه يجب عليه ما إذا الكفارة، يجب عليه ما الكفارة. صحيح القول الأول، صحيح القول الأول لما سمعتمه قول الجمهور، وقول الجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا يفطر، ودلت الأدلة على أنه ما كان في أول الأمر أنه منسوخ، وأن النهي إنما كان للرحمة للصائم، لا سيما يا أخوان مع الآلاف الحديثة الآن، لا سيما مع الآلاف الحديثة الآن. كيف نقول الذين قالوا أفطر الحاجم المحجوم؟ الحاجم العهد الأول كان يمص ثمن، وعلى هذا قول أكثر الصحابة ومن بعدهم، إلا إذا ابتلع شيئا تعمدا أفطر، أما بلع ريقه أو لعابه هذا لا يأثر. أما على الحال الآن الحاجم ما يمص شيء بثمن، حتى على القول بأنه يفطر وهو قول غير الصواب خلافه، حتى على القول أن الحجامة تفطر يكون الذي يفطر في هذه الحالة ومن المحجوم، ولكن لا دليل. لماذا؟ الدليل يدل على خلاف هذا، الحجامة ليست مفطر لا للحاجم ولا المحجوم. بقي أيهما أفضل، أن يحتجم أم لا يحتجم؟ لا شك أنه طبيا يقولون إن الحجامة على الريق أفضل، الحجامة على الريق أفضل مما لو كان ممتليا، لكن ممكن يفطر ماذا يحتجم في وقت آخر. وإن اضطر إلى الحجامة، إن اضطر إلى الحجامة وهو صائم فلا بأس أن يحتجم، لا بأس أن يحتجم وهي جائزة. بقي أحيانا لا سيما إذا كان الإنسان ضعيفا وربما سحب منه الحاجم دما كثيرا قد يغمى عليه أو شيء من هذا، إذا اضطر إليها نعم واحتجم وتأثرت عليه له أن يفطر، ويكون حكمه حكم المريض يفطر بأكل أين أو شراب، وإلا فالأحسن أنه يتركها في غير وقت الحجامة، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ميل الضعف ماذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أيل الضعف، سئل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أيل الضعف. وهكذا حديث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وصال الصيام والحجامة إبقان على أصحاب ولم يحرمهما، فلا يحرم الحجامة لمن يحتاج لذلك، وأحيانا ربما يحتاج الإنسان في رجله أو في شيء لشيء مهم لا مانع، هي جائزة، هي جائزة. لكن مسألة إذا خاف أنه إن احتجم أنه يحصل له ما يحصل فيكن ذلك، يكن ذلك إلا إن بلغ الاضطرار. ونعم. مسألة أيضا تلتحق بالحجامة وهي الفصد، الفصد. والفرق بين الفصد والحجامة أن الحجامة يشرط في الجلد، في الجلد أي نعم فيشرط في الجلد ويخرج الدم، أما الفصد فيفسد في العرق في الوريد. والفقهاء يعني ماذا الأطباء يقولون إن كان مجرد الحجامة لتخفيف الدم، لأن الدم يحتاج الإنسان أن يخففه من الجلد أو من الجسم، لا سيما إذا كان إنسان صحيحا، أما من كان عنده ضعف دم أو فقر دم فمثل هذا ما ينصح به لأنه قد يضره. نعم. لكن الذي هو حاله جيد الدم ذكر الإمام ابن القيم 10 إذا بقيت في الجسم يعني ما تضر الجسم، منها الدم إذا تبين، فالدم إذا كثر في الجسم وربما تنحسن النسبة تطلع نسبة نسبة عالية هذا نفسه يتعب الجسم، فيحتاج الإنسان أنه يستفرغه بأي طريقة من الطرق. نعم. مثل البول إذا كثر عند الإنسان يحتاج، إذا ما لم يبول ربما أتعبه، فهكذا أيضا هذا الدم إذا كثر. حتى ذكروا طبيا أن الكلى في كل ثلاثة أشهر تحرق هذا الدم وتخرجه مع البول، والجسم يصنع جسم إيش إذا كان صحيحا يصنع دما آخر. فلما الإنسان يفسد أو يحتجم يريح الكلى، يريحها ولهذا تنشر. بعض الناس يكون ربما عنده بعض الأمراض اليسيرة فإذا أخرج فصدا تبرع الإنسان بعد ذلك وجد راحة عظيمة، فهو يريح الكلى. فكما سمعت إن كان لعلة موضعية فالحجامة جيدة يحتجم هذا الموضع، وهي نافعة لأشياء كثيرة لعلنا نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، منافع الحجامة وفوائد الحجامة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يعني ماذا أيهما أفضل؟ قالوا إن كان لهذا الغرض الذي هو إراحة الجسم والتخفيف من الدم، فإن كان من هذا الغرض ففي أيام الشتاء الفصد أفضل، الفصد أفضل لأن الدم يكون غائرا في العروق فما يخرج بالحجامة كما ينبغي فيسحبه من العروق، والفصد أفضل في هذه الحالة. وأما إن كان أدمان في أيام الصيف فغالبا يكون الدم خارجا فالحجامة أفضل. التبرع بالدم، التبرع بالدم هو يعتبر فصدا، فالفصد أنه يأتي العرق الحجامة وإنسان ويأتي عنده فيخرق بالعرق ويسيل ما شاء الله من الدم ثم يربط عليه بعد ذلك إذا رأى أنه يكتفي بهذا، فهو لا ماذا ملتحق بالحجامة، ملتحق بالحجامة وأنه لا يفطر. ما حكم سحب الدم من الصائم؟ سحب الدم هي يقول لك إنسان عندي مريض في المستشفى تعال اجعل له دم. إن كان لا يتأثر الإنسان، بعض الناس يكون نشيطا قويا ودمه كثيرا كما سمعت قد فحص ربما طلعت عنده نسبة عالية من الدم وهو في فلا بأس. وإن كان يخاف على نفسه، إن كان يخاف على نفسه أنه ربما عنده من الضعف، ربما إذا سحب قربة 500 ملي أو 250 أو 250 مثلا ملي ربما ضعف، فلا يسحب في وهو صائم ويجعلها بعد الإفطار. بقي إذا كان المريض مضطرا، يقول لك الآن عندنا مريض ربما يموت الآن عنده فقر دم وهو في المستشفى أو جلده العملية، فإذا لم نعطيه دم الآن سيموت، يعطيه وإن شعر بالضعف أفطر لأن به إنقاذ نفس. مسألة أيضا تتعلق بهذا، إذا خرج من الصائم دم من جرح أو رعاف، أحيانا يرعف بعضهم هو صائم، أو يعني ماذا دم الاستحاضة، هل هذا يفطر صاحبه؟ لا يفطر. إذن الحجامة وما يلتحق بها، الحجامة وما يلتحق بها من الفصد وهكذا من الرعاف أو النزيف، ربما أحيانا يحصل لك حادث سيارة أو ربما إنسان يحصل له يقطع يده وهو يعمل في عمل من الأعمال فيحصل نزيف دم منه مثلا، لا يفطر، هذا لا يفطر إلا إن تعب، إن تعب بحيث أغمي عليه أو كاد يغمى عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا له أن يفطر لكونه مريضا فيفطر بهذا. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.